النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول عن أشياء وفي أحيان أخرى يقول أشياء أخرى، يعطي كل قوم ما ينفع لهم، ويعطي كل سائل ما يصلح له، وينوع في بيان فضائل الأعمال صلوات الله وسلامه عليه. وهنا قول أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، حديث آخر الإيمان، إيمان بالله ورسوله، شك أن الإيمان يشتمل على الصلاة وعلى غير الصلاة، بل الأعمال الباطنة في الإيمان أعظم من الأعمال الظاهرة، والمحبة والخوف والرجاء أعظم من الصلاة، المحبة والخوف والرجاء أعظم من الصلاة، وكذلك التوكل أعظم من الصلاة. فهناك أعمال قلبية أفضل من الأعمال الظاهرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينوع الكلام حتى يتعلم المسلمون ويستفيدون. فالصلاة على وقتها، هل الصلاة على وقتها أفضل من الجهاد؟ نعم هي أفضل من الجهاد، لكن يجوز أن تنضم إلى الجهاد، يعني يكون الإنسان يحافظ على الصلاة على وقتها ويجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم قال بر الوالدين، ثم قال الجهاد في سبيل الله، فجعل الجهاد في المرتبة الثالثة. وفي حين أخرى يقدم الجهاد صلى الله عليه وسلم. ولذا الإمام النووي بن قال الخطابي وغيرهم إن في أوقات الخطر والعدوان يكون الجهاد في سبيل الله أعظم الأعمال، وإن في أوقات الاستقرار والهدوء تكون الصلاة على وقتها أعظم الأعمال البدنية. طبعا كلام الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة. فالمسلمون إذا كانوا في تهديد وعدو يقتحم عليهم ويهجم عليهم، يكون الجهاد في سبيل الله أعلى درجات العمل البدني، العمل الظاهر، العمل الظاهر. ولذا قالوا في أوائل الهجرة النبوية كان الجهاد في سبيل الله من أعظم الأعمال، وأما في الفترة المكية 13 عام المكية ما كان الجهاد أفضل العمل إلا الجهاد اللي هو الدعوة، ما كان أفضل العمل. في المدينة في أول 3 سنين الأولى كان الجهاد أفضل العمل. فهنا المسألة تختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأشخاص. ولذا في الآن لو قلنا للناس أعظم الأعمال الجهاد، يقول وين الجهاد؟ الأمة الآن لا يوجد فيها جهاد طلب، ما فيها جهاد طلب في أي بقعة من بقاع الأرض، ما يوجد الآن، ما في خالص، ما في ولا مكان في جهاد طلب نهائيا. هناك جهاد دفع، إذا كان الدواعش يهجمون على بعض المناطق الإسلامية فهذا جهاد دفع. المشير خليفة حفتر لما يقاتل الدواعش في أماكن، هذا جهاد دفع وليس جهاد طلب، هذا جهاد دفع ما هو جهاد طلب. زائد ما يوجد الآن جهاد كافرين، لأن الدواعش ليسوا بكفار، مجرمون وخوارج كله، لكن ما نقول أنهم كفار. ففي جهاد دفع لمجرمين معتدين ظالمين، لكن ما يوجد جهاد طلب لكفار ولا جهاد دفع ضد الكفار الآن، ما في ما في ما في. فالآن لو سئلنا ما هو أفضل العمل بعد الإيمان، نقول الصلاة على وقتها، صح ولا لا؟ صلاة على وقتها. لو كنا في لحظات الهجوم نقول أفضل الأعمال، وهكذا وهكذا. قال الإمام النووي رحمه الله: ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل الأعمال. فالمسائل الفضائل تختلف باختلاف الأوقات، فيكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره. قال: ففي ابتداء الإسلام كان الجهاد أفضل الأعمال، لأنه كان الوسيلة إلى التمكين، والتمكين وسيلة إلى إقامة الدين. طبعا عقيدة المسلمين أن الجهاد ليس غاية، الجهاد وسيلة. لماذا؟ لإيش؟ للتمكين. والتمكين ليس غاية، بينما التمكين وسيلة لإقامة الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فهذه وسيلة. في أول الإسلام، يعني في بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الجهاد وسيلة، أعظم وسيلة لتمكين المسلمين، كان أعظم وسيلة لتمكين المسلمين، فكان لا شك أنه أفضل الأعمال. إذن أحيانا تكون الصدقة أفضل، أحيانا تكون الصلاة على وقتها أفضل، أحيانا يكون الجهاد أفضل، فهذا حسب باختلاف الأحوال والأوقات. لكن على العموم الأعمال القلبية أفضل من الأعمال البدنية، هذا في العموم وفي كل الأوقات، في كل الأوقات. والجهاد الذي ليس وراءه محبة ولا خوف ولا رجاء لا قيمة له، لا قيمة له. والأعمال كلها إذا خلت من المحبة والخوف والرجاء فلا قيمة له ولا قبول نهائيا له. قال بعض الأعمال مثل الصلاة إذا وقعت في وقتها كانت أحب إلى الله من غيرها من الأعمال في وقت من الأوقات، ولكن يعذر من تركها نائما أو ناسيا أو غيره. طيب، هذا الكلام احنا ذكرنا في فضائل الأعمال المرة السابقة والتفصيل فيها. الحديث 53، من يقرأه؟
باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم من الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك العظيم. قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعن معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك.
باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها عن بعده. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أفضل الصحابة السابقين الأولين من المهاجرين، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على حرص بن مسعود رضي الله عنه، أي الذنب أعظم عند الله؟ أنا سؤال عن الشر، سؤال عن الشر، مثل ما كان حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هنا يقصد معظم الناس وليس كل الناس، لأن هذا ابن مسعود رضي الله عنه يسأل عن الشر، فكلام حذيفة رضي الله عنه محمول على أن أغلب الناس يسألون عن الأمور الخيرية وليس كل الناس، ويمكن أن يؤخذ على أنه كل الناس فيما يقع من أمور، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما سوف يحدث من الأمور، فكان الكل يسأل عن الخيرات، وأما حذيفة كان يسأل عن الشر التي سوف تقع. إذن قول ابن حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، لو كان الخير المطلق كلنا تحمل على الأغلب، أما لو كان على الخير في الأمور المستقبلة من علامات النبوة فيكون على الكل، لأنه لم يثبت أن أحدا كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن خيرات إلا حذيفة رضي الله عنه. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك، اللي هو الشرك بالله تبارك وتعالى، لأن الشرك اتخاذ الند لله جل وعلا. وهو خلقك، وطالما أنه خلق سبحانه عز وجل فهو ملك، وطالما أنه ملك سبحانه تبارك وتعالى فلا يعبد إلا هو، لأن الخلق كله له، ولأن الملك كله له، ولأن التدبير كله له سبحانه عز وجل. فحق الربوبية يستلزم حق الألوهية على طول، ربوبية الله تستلزم ألوهيته جل وعلا، هو سبحانه الخالق والمالك والمدبر. إذن لا نعبد إلا هو، نعبد الذي خلقنا وملكنا ودبر أمرنا، لا غير الله يملك شيئا في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير، فلا يستحق غير الله أي عبادة، حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى لو كان ملكا. إذن العبادة هي خاصة لله تبارك وتعالى خالصة له بسبب الربوبية، فالألوهية مقتضى الربوبية، الألوهية مقتضى الربوبية. أن تجعل الله ندا وهو خلقك، معناه خلقك وملكك ودبر أمرك وأمرك بعبادته وحده جل وعلا. قلت: إن ذلك العظيم. هذا ليس تأييدا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا ابن مسعود يبين مع أنك علمتنا ذلك وتلقيناه عنك إنه العظيم. قلت: ثم أي؟ هذا حرص ابن مسعود رضي الله عنه. قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. هنا الخوف من تضييق الرزق، وهذا لا يجوز للعبد أن يخاف من تضييق الرزق. وهذا الحديث طبعا مفسر لقول الله تبارك وتعالى أن ربنا جل حذر قال: أن تقتلوا أولادكم من إملاق أو خشية إملاق. تقتل من إملاق يعني أنت فقير، خشية إملاق يعني أنت غني ولكنك تخاف الفقر. في الأنعام من إملاق يعني بسبب فقرك، الأب يكون فقيرا فيقتل ولده لأنه فقير، ما يخاف ألا يستطيع أن يطعمه. في الإسراء خشية إملاق يعني خايف من أن كثرة الأولاد تسبب الفقر بعد الغنى، فسواء من الفقر أو خشية الفقر حرام. فهذا مفسر للآيتين: أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك، لأنه أنت فقير لا تكاد تجد الطعام، أو أنت غني لا تريد أن يقلل رزقك وطعامك ذلك الولد. وقول ولدك تشمل الذكر والأنثى. والعرب كانوا يقتلون الذكران خوفا من الرزق، وكانوا يقتلون الإناث خوفا من الرزق ومن العار الاثنين يعني. ولذا الموؤودة مذكورة في الكتاب وليس مذكور فيها الموؤود. وكان من ضمن الأشياء كان الفقراء في الكفار والخاشون من العار تجلس المرأة على حفرة عند الولادة، فإذا ولدت طموه دفنه ولا شافوا ذكر ولا أنثى على طول، لأنه خايفين من الفقر. فلا لا فرق عندهم أن يولد ذكر أو أنثى. فالمرأة عند الولادة تقعد على حفرة، وأول ما ينزل المولود في الحفرة هم يردموا الحفرة ولا ينظروا في الطفل أبدا. أما الذين يخافون من العار فقط فهؤلاء كانوا يتحرون وينظرون، فإن كان ذكرا احتفظوا به، وإن كانت أنثى وأدوها والعياذ بالله. هنا الكلام على الخوف من الفقر فقط، وهذا كما ذكر القرآن، لأن القرآن لم يذكر الخوف من العار وإنما ذكر الخوف من الإملاق اللي هو الفقر. قلت ثم أي، قال أن تزاني حليلة جارك. والمزاناة كلها حرام، هنا لم يذكر أن تزني بي وإنما قال أن تزاني. وفرق بين المزاناة والزنا، الزنا الوقوع في فعل الزنا، المزاناة تزيين ذلك ومحاولة تحريض المرأة والكيد لها والتخطيط للوقوع بها، يعني معناها المعاكسة والكلام والنظرات وغيره حتى تصل إليها، فهذه المزاناة يعني عرض الزنا لأن من فاعله. وقال حليلة جارك، مع أن الزنا بأي امرأة حرام سواء حليلة أو غير حليلة، سواء للجار أو لغير الجار، يعني حليلة غير الجار تجوز لا، والبكرة لم تحل لأحد بعد لا أيضا لا، ولكن الجار لأن الشبهة في الجار أقرب، ولأن الإنسان إذا دخل بيتا ليس فيه له سكن لم صار موضع شبهة، أما لو دخل بيته ليس موضع شبهة، فالإنسان يدخل والشقة المجاورة يعني الظن قليل عند الناس، إنما الغريب هو اللي فيه الظن. ولذا أن يزني الإنسان بحليلة جاره، هذا أن يزني بعشرة أبيات أيسر له، أن يزني بعشرة أبيات أيسر له. فهنا تنبيه بالأعلى على الأدنى، أنه ممنوع المزاناة كلها، كل المزاناة سواء بحالة الجار أو غير حالة الجار، الاستعداد للزنا، تقديمات الزنا، مقدمات الزنا لا ينبغي الإنسان أن يقربها، بدليل قول الله لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال الباب اللي بعده،
حديث أبي بكرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا. قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور، قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
والحديث الذي بعده،
حديث أنس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور.
يعني هنا الحديث هذا مشابه للي قبله مع تنويع فيه، أبي بكرة أو أبو بكرة، وأنا المرفض قلت لا تقولوا إلا أبو بكرة بالفتح، هذا خطأ، فإن البكرة التي اعتمد عليها لينزل من حصن خيبر اللي هو نفيع بن الحارث اللي هو رضي الله عنه، لما نزل بالبكرة تائبا وتاركا دين اليهود إلى دين الإسلام مسلما للنبي صلى الله عليه وسلم استخدم البكرة، والبكرة في اللغة يقال بكرة ويقال بكرة، وأنا كنت أظن لا يقال إلا بكرة، فيجوز أن نقول قال أبو بكرة ويجوز أن نقول قال أبو بكرة جائزة. وهو من أفاضل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وهو من القلائل الذين أسلموا، لأن الذين أسلموا من اليهود قليلون جدا يكادون يعدون على أصابع اليدين، وسيدهم عبد الله ابن سلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة، ثلاث مرات هو قال هذا، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثلاث مرات يكرر العبارة. وقول ألا هنا على سبيل التحفيز، على سبيل أن يشجعهم على أن طبعا يقولوا بلى، وأي حد يطلب علم سيقول بلى، ولا شك الصحابة أفضل الناس وأعلمهم. قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله هذا أعظم الذنوب وأقبحها، هذه القبيحة التي لا يغفرها الله لمن مات عليها. ونقصد الإشراك اللي هو الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فهو عند ابن تيمية رحمه الله وطائفة العلماء لا يغفر أيضا، وإنما يعذب صاحبه ثم يدخل الجنة. وعند جماهير العلماء أن الشرك الأصغر لا يعذب صاحبه إلا إن شاء الله تبارك على ذلك. وعقوق الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وهذا من كبائر الذنوب، لم يذكر في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعله ندا وهو خلقك، قال ثم أي، قال عقوق الوالدين، ما ذكر هذا. هنا الكلام مع ابن مسعود رضي الله عنه، ولا يتصور منه حقوق الوالدين أبدا. هنا الكلام على العموم، فيتصور في البعض وجود حقوق الوالدين. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم حكيم صلوات الله وسلامه عليه، معروف أنه أحكم الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه، ومعروف جوابه لما سئل عن أن أتوضأ بماء البحر، قال هو الطهور وماء الحل ميتته، وهذا جواب حكيم، جواب حكيم. وإلا الجواب الواضح نعم، هل أتوضأ بماء البحر؟ أتوضأ نعم، لكنه قال هو الطهور وماء الحل ميتته، فأفاد حكمة عظيمة. قال عقوق الوالدين، وطبعا عقوق الوالدين لا يجوز أبدا إهانة الوالدين ولا إحزان الوالدين أبدا، ولا بكلمة أف التي أصغر الكلمات وأقلها، لا يجوز هذا. وأما الكفار من الوالدين فإنهما يصاحبان في الدنيا معروفا، ولا طاعة لهما إذا جاهداك لتشرك بي، أو حتى منعاك من الطاعات، أو حتى منعاك من الهجرة المستحبة، أيضا لا طاعة لهما. وإذا الإخوة اللي يسألون الأجانب، يسألون مثلا أبي وأمي في فرنسا حيان وهم مشركان، وأريد أن أهاجر وهما لا يأذنان لي، هل أطيعهما؟ نقول أنت حر، لك أن تطيعهما ولك أن لا تطيعهما، انظر إلى مصلحتك في هذا الأمر. أما إن كان أباه مسلمين فنقول لا أطيع الوالدين. وعقوق الوالدين طبعا لابد من إكرام الوالدين والرحمة بهما وحسن المعاملة والدعاء لهما عند الحياة وعند الموت، وبر أهل الود، لأن من أبر البر أن يود الولد أهل ود أبي. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أنه كان يتكلم وهو واقف. هنا جلس، أين جلس؟ إما أن الكلام كان في المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكان يصلح فيه الجلوس، أو كان في داره فجلس. وكان متكئا صلى الله عليه وسلم، فقال وهو متكئ، هنا في جواز الكلام مع الاتكاء، لكنه لا يليق من طلاب العلم مع عالمهم أو مع شيخهم، لا يجوز. لازم طالب العلم يتكئ في حضرة شيخه، أو أن يتكلم معه متكئا، أو أن يسيء الكلام إليه بحال من الأحوال، إلا في مجلس المباسطة، يعني هم جاءهم في رحلة ولا في شيء ولا في طعام، وجلس الشيخ متكئا وهم جلسوا بإذنه وبدون ضيق منه، لا بأس. أما في مجالس التلقي لا يجوز. أما في مجالس إلقاء العلم لو الشيخ اتكأ جائز، نعم، لو الشيخ اتكأ ويدرس وهو متكئا نعم. وكان بعض الناس في المسجد الكبير يلوم الشيخ عبد العزيز على الشيخ، وهو أحيانا عنده يتكئ وهو يتكلم، لا بأس بذلك، وعالم القوم ومفتي الديار يتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، وظل يكررها صلى الله عليه وسلم ينبي على هذا. قول الزور الكذب كله، الكذب كله يسمى زورا، وبعض علمائنا يقول أن التمثيل من الزور، وده صحيح، أن التمثيل كذب، والممثل ما هي مهنته؟ كذاب محترف. الممثل في السينما والتلفزيون والغيره هو مهنته أنه كذاب محترف، يجمع الكذب ويعد الكذب ويتدرب عليه ويقيم عليه البروفات ثم يكذب علنا ويصور، فهو كذاب محترف مدمن كذب والعياذ بالله. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت شفقة عليه، يعني ما ليس تبرما ولا ضيقا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فما يمكن أبدا أن يضيق الصحابة بكلام يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما من كثرة ما ردت أشفقوا عليه صلى الله عليه وسلم، فقلنا ليته سكت صلوات الله وسلامه عليه. هذا حديث أبي بكرة أو أبي بكرة رضي الله عنه. وأما حديث أنس فكرر فيه النبي صلى الله عليه وسلم القبيحة التي لا يغفرها أبدا، وهي الإشراك بالله. وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، ودل على أن الكبائر تتفاوت بعضها عن بعض. فمثلا الربا والزنا أيها أشد؟ الربا الربا أشد، بل لقمة واحدة من ربا أشد من 36 زنية في الإسلام. فالربا أقبح من الزنا، وأهل الربا يؤذنون بحرب من الله ورسوله. والزنا كذلك، الزنا بالمحارم غير الزنا بغير المحارم، والزنا جهرا غير الزنا سرا، يعني حتى الشيء الواحد يتفاوت في درجاتهم. قال وعقوق الوالدين وقتل النفس، إن المقصود بقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وشهادة الزور التي ذكرها في الحديث السابق. شهادة الزور أي شهادة، أي نظر للزور، أي قول بالزور، لأن الشهادة من ضمنها الرؤية. والذين لا يشهدون الزور يعني لا يشاهدون الزور، وأيضا لا يتكلمون بالزور ولا يتكلمون بالكذب ولا يؤدون شهادة فيها كذب. فقط نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول عن أشياء، وفي أحيان أخرى يقول أشياء أخرى، يعطي كل قوم ما ينفع لهم، ويعطي كل سائل ما يصلح له، وينوع في بيان فضائل الأعمال صلوات الله وسلامه عليه. وهنا قول أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، حديث آخر الإيمان، إيمان بالله ورسوله. شك أن الإيمان يشتمل على الصلاة وعلى غير الصلاة، بل الأعمال الباطنة في الإيمان أعظم من الأعمال الظاهرة. والمحبة والخوف والرجاء أعظم من الصلاة، المحبة والخوف والرجاء أعظم من الصلاة، وكذلك التوكل أعظم من الصلاة. فهناك أعمال قلبية أفضل من الأعمال الظاهرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينوع الكلام حتى يتعلم المسلمون ويستفيدون. فالصلاة على وقتها، هل الصلاة على وقتها أفضل من الجهاد؟ نعم هي أفضل من الجهاد، لكن يجوز أن تنضم إلى الجهاد، يعني يكون الإنسان يحافظ على الصلاة على وقتها ويجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم قال بر الوالدين، ثم قال الجهاد في سبيل الله، فجعل الجهاد في المرتبة الثالثة. وفي حين أخرى يقدم الجهاد صلى الله عليه وسلم. ولذا الإمام النووي بن قال الخطابي وغيره إن في أوقات الخطر والعدوان يكون الجهاد في سبيل الله أعظم الأعمال، وإن في أوقات الاستقرار والهدوء تكون الصلاة على وقتها أعظم الأعمال البدنية. طبعا نتكلم عن الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة. فالمسلمون إذا كانوا في تهديد وعدو يقتحم عليهم ويهجم عليهم، يكون الجهاد في سبيل الله أعلى درجات العمل البدني، العمل الظاهر، العمل الظاهر. ولذا قالوا في أوائل الهجرة النبوية كان الجهاد في سبيل الله من أعظم الأعمال، وأما في الفترة المكية 13 عام المكية ما كان الجهاد أفضل العمل إلا الجهاد اللي هو الدعوة، ما كان أفضل العمل. في المدينة في أول 3 سنين الأولى كان الجهاد أفضل العمل. فهنا المسألة تختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأشخاص. ولذا في الآن لو قلنا للناس أعظم الأعمال الجهاد، يقول وين الجهاد؟ الأمة الآن لا يوجد فيها جهاد طلب، ما فيها جهاد طلب في أي بقعة من بقاع الأرض، ما يوجد الآن، ما في خالص، ما في ولا مكان في جهاد طلب نهائيا. هناك جهاد دفع، إذا كان الدواعش يهجمون على بعض المناطق الإسلامية فهذا جهاد دفع. المشير خليفة حفتر لما يقاتل الدواعش في أماكن، هذا جهاد دفع وليس جهاد طلب، هذا جهاد دفع ما هو جهاد طلب. زائد ما يوجد الآن جهاد كافرين، لأن الدواعش ليسوا بكفار، مجرمون وخوارج كله، لكن ما نقول أنهم كفار. ففي جهاد دفع لمجرمين معتدين ظالمين، لكن ما يوجد جهاد طلب لكفار ولا جهاد دفع ضد الكفار الآن، ما في ما في ما في. فالآن لو سئلنا ما هو أفضل العمل بعد الإيمان، نقول الصلاة على وقتها، صح ولا لا؟ صلاة على وقتها. لو كنا في لحظات الهجوم نقول أفضل الأعمال، وهكذا وهكذا. قال الإمام النووي رحمه الله ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل الأعمال. فالمسائل الفضائل تختلف باختلاف الأوقات، فيكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره. قال ففي ابتداء الإسلام كان الجهاد أفضل الأعمال، لأنه كان الوسيلة إلى التمكين، والتمكين وسيلة إلى إقامة الدين. طبعا عقيدة المسلمين أن الجهاد ليس غاية، الجهاد وسيلة. لماذا؟ لإيش؟ للتمكين. والتمكين ليس غاية، بينما التمكين وسيلة لإقامة الدين، أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه، فهذه وسيلة. في أول الإسلام يعني في بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان الجهاد وسيلة، أعظم وسيلة لتمكين المسلمين، كان أعظم وسيلة لتمكين المسلمين، فكان لا شك أنه أفضل الأعمال. إذن أحيانا تكون الصدقة أفضل، أحيانا تكون الصلاة على وقتها أفضل، أحيانا يكون الجهاد أفضل، فهذا حسب باختلاف الأحوال والأوقات، لكن على العموم الأعمال القلبية أفضل من الأعمال البدنية، لهذا في العموم وفي كل الأوقات، في كل الأوقات. والجهاد الذي ليس وراءه محبة ولا خوف ولا رجاء لا قيمة له، لا قيمة له. والأعمال كلها إذا خلت من المحبة والخوف والرجاء فلا قيمة لها ولا قبول نهائيا لها. قال بعض الأعمال مثل الصلاة إذا وقعت في وقتها كانت أحب إلى الله من غيرها من الأعمال في وقت من الأوقات، ولكن يعذر من تركها نائما أو ناسيا أو غيره. طيب هذا الكلام احنا ذكرنا في فضائل الأعمال المرة السابقة والتفصيل فيها. الحديث 53 من يقرأه؟
قلت إن ذلك العظيم. قلت ثم أي؟ قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعن معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك.
باب كون الشرك أقبع الذنوب وبيان أعظمها عن بعده. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أفضل الصحابة السابقين الأولين من المهاجرين، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على حرص بن مسعود رضي الله عنه، أي الذنب أعظم عند الله؟ أنا سؤال عن الشر، سؤال عن الشر، مثل ما كان حذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هنا يقصد معظم الناس وليس كل الناس، لأن هذا ابن مسعود رضي الله عنه يسأل عن الشر، فكلام حذيفة رضي الله عنه محمول على أن أغلب الناس يسألون عن الأمور الخيرية وليس كل الناس، ويمكن أن يؤخذ على أنه كل الناس فيما يقع من أمور، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما سوف يحدث من الأمور، فكان الكل يسأل عن الخيرات، وأما حذيفة كان يسأل عن الشر التي سوف تقع. إذن قول ابن حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، لو كان الخير المطلق كلنا تحمل على الأغلب، أما لو كان على الخير في الأمور المستقبلة من علامات النبوة فيكون على الكل، لأنه لم يثبت أن أحدا كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن خيرات إلا حذيفة رضي الله عنه. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، اللي هو الشرك بالله تبارك وتعالى، لأن الشرك اتخاذ الند لله جل وعلا، وهو خلقك، وطالما أنه خلق سبحانه عز وجل فهو ملك، وطالما أنه ملك سبحانه تبارك وتعالى فلا يعبد إلا هو، لأن الخلق كله له، ولأن الملك كله له، ولأن التدبير كله له سبحانه عز وجل، فحق الربوبية يستلزم حق الألوهية على طول، ربوبية الله تستلزم ألوهيته جل وعلا، هو سبحانه الخالق والمالك والمدبر، إذن لا نعبد إلا هو، نعبد الذي خلقنا وملكنا ودبر أمرنا، لا غير الله يملك شيئا في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير، فلا يستحق غير الله أي عبادة، حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى لو كان ملكا. إذن العبادة هي خاصة لله تبارك وتعالى خالصة له بسبب الربوبية، فالألوهية مقتضى الربوبية، الألوهية مقتضى الربوبية. أن تجعل الله ندا وهو خلقك، معناه خلقك وملكك ودبر أمرك وأمرك بعبادته وحده جل وعلا. قلت إن ذلك العظيم، هذا ليس تأييدا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا ابن مسعود يبين مع أنك علمتنا ذلك وتلقيناه عنك إنه العظيم. قلت ثم أي، هذا حرص ابن مسعود رضي الله عنه، قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك، هنا الخوف من تضييق الرزق، وهذا لا يجوز للعبد أن يخاف من تضييق الرزق. وهذا الحديث طبعا مفسر لقول الله تبارك وتعالى أن ربنا جل حذر قال أن تقتلوا أولادكم من إملاق أو خشية إملاق. تقتل من إملاق يعني أنت فقير، خشية إملاق يعني أنت غني ولكنك تخاف الفقر. في الأنعام من إملاق يعني بسبب فقرك، الأب يكون فقيرا فيقتل ولده لأنه فقير ما يخاف ألا يستطيع أن يطعمه. في الإسراء خشية إملاق يعني خايف من أن كثرة الأولاد تسبب الفقر بعد الغنى، فسواء من الفقر أو خشية الفقر حرام. فهذا مفسر للآيتين أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك لأنه أنت فقير لا تجد الطعام، أو أنت غني لا تريد أن يقلل رزقك وطعامك ذلك الولد. وقول ولدك تشمل الذكر والأنثى، والعرب كانوا يقتلون الذكران خوفا من الرزق، وكانوا يقتلون الإناث خوفا من الرزق ومن العار الاثنين يعني. ولذا الموؤودة مذكورة في الكتاب وليس مذكور فيها الموؤود. وكان من ضمن الأشياء كان الفقراء في الكفار والخاشون من العار، تجلس المرأة على حفرة عند الولادة فإذا ولدت طموه دفنه ولا شافوا ذكر ولا أنثى على طول، لأنه خايفين من الفقر. فلا لا فرق عندهم أن يولد ذكر أو أنثى، فالمرأة عند الولادة تقعد على حفرة، وأول ما ينزل المولود في الحفرة هم يردموا الحفرة ولا ينظروا في الطفل أبدا. أما الذين يخافون من العار فقط فهؤلاء كانوا يتحرون وينظرون، فإن كان ذكرا احتفظوا به، وإن كانت أنثى وأدوها والعياذ بالله. هنا الكلام على الخوف من الفقر فقط، وهذا كما ذكر القرآن، لأن القرآن لم يذكر الخوف من العار وإنما ذكر الخوف من الإملاق اللي هو الفقر. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. والمزاناة كلها حرام، هنا لم يذكر أن تزني بي وإنما قال أن تزاني. وفرق بين المزاناة والزنا، الزنا الوقوع في فعل الزنا، المزاناة تزيين ذلك ومحاولة تحريض المرأة والكيد لها والتخطيط للوقوع بها، يعني معناها المعاكسة والكلام والنظرات وغيره حتى تصل إليها، فهذه المزاناة يعني عرض الزنا لأن من فاعلة. وقال حليلة جارك مع أن الزنا بأي امرأة حرام، سواء حليلة أو غير حليلة، سواء للجار أو لغير الجار، يعني حليلة غير الجار تجوز لا، والبكرة لم تحل لأحد بعد لا أيضا لا، ولكن الجار لأن الشبهة في الجار أقرب، ولأن الإنسان إذا دخل بيتا ليس فيه له سكن لم صار موضع شبهة، أما لو دخل بيته ليس موضع شبهة، فالإنسان يدخل وتكون الشقة المجاورة يعني الظن قليل عند الناس، إنما الغريب هو اللي فيه الظن. ولذا أن يزني الإنسان بحليلة جاره هذا أن يزني بعشرة أبيات أيسر له، أن يزني بعشرة أبيات أيسر له. فهنا تنبيه بالأعلى على الأدنى أنه ممنوع المزاناة كلها، كل المزاناة سواء بحليلة الجار أو غير حليلة الجار، الاستعداد للزنا، تقديمات الزنا، مقدمات الزنا لا ينبغي الإنسان أن يقربها، بدليل قول الله لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال الباب اللي بعده،
قال باب بيان الكبائر وأكبرها. حديث أبي بكرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنبئكم بأكبر الكبائر أكبر الكبائر ثلاثا. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور؟ قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
والحديث الذي بعده،
حديث أنس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور.
يعني هنا الحديث هذا مشابه للي قبله مع تنويع فيه أبي بكرة أو أبو بكرة، وأنا المفروض قلت لا تقول إلا أبو بكرة بالفتح، هذا خطأ، فإن البكرة التي اعتمد عليها لينزل من حصن خيبر اللي هو نفيع بن الحارث اللي هو رضي الله عنه، لما نزل بالبكرة تائبا وتاركا دين اليهود إلى دين الإسلام مسلما للنبي صلى الله عليه وسلم استخدم البكرة، والبكرة في اللغة يقال بكرة ويقال بكرة، وأنا كنت أظن لا يقال إلا بكرة، فيجوز أن نقول قال أبو بكرة ويجوز أن نقول قال أبو بكرة، جائزة. وهو من أفاضل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وهو من القلائل الذين أسلموا، لأن الذين أسلموا من اليهود قليلون جدا، يكادون يعدون على أصابع اليدين، وسيدهم عبد الله ابن سلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاث مرات؟ هو قال هذا، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاث مرات، يكرر العبارة. وقول ألا هنا على سبيل التحفيز، على سبيل أن يشجعهم على أن طبعا يقولوا بلى، وأي حد يطلب علم سيقول بلى، ولا شك الصحابة أفضل الناس وأعلمهم. قالوا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، هذا أعظم الذنوب وأقبحها، هذه القبيحة التي لا يغفرها الله لمن مات عليها، ونقصد الإشراك اللي هو الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فهو عند ابن تيمية رحمه الله وطائفة العلماء لا يغفر أيضا، وإنما يعذب صاحبه ثم يدخل الجنة. وعند جماهير العلماء أن الشرك الأصغر لا يعذب صاحبه إلا إن شاء الله تبارك على ذلك. وعقوق الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وهذا من كبائر الذنوب، لم يذكر في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعلها ندا وهو خلقك، قال ثم أي، قال عقوق الوالدين، ما ذكر هذا. هنا الكلام مع ابن مسعود رضي الله عنه، ولا يتصور منه عقوق الوالدين أبدا، وهنا الكلام على العموم، فيتصور في البعض وجود عقوق الوالدين. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم حكيم صلوات الله وسلامه عليه، معروف أنه أحكم الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه، ومعروف جوابه لما سئل عن أن أتوضأ بماء البحر، قال هو الطهور وماء الحل ميتته، وهذا جواب حكيم، جواب حكيم، وإلى الجواب الواضح نعم، هل نتوضأ بماء البحر؟ توضأ نعم، لكنه قال هو الطهور وماء الحل ميتته، فأفاد حكمة عظيمة. قال: عقوق الوالدين، وطبعا عقوق الوالدين لا يجوز أبدا إهانة الوالدين ولا إحزان الوالدين أبدا، ولا بكلمة أف التي أصغر الكلمات وأقلها، لا يجوز هذا. وأما الكفار من الوالدين فإنهما يصاحبان في الدنيا معروفا، ولا طاعة لهما إذا جاهداك لتشرك بي، أو حتى منعاك من الطاعات، أو حتى منعاك من الهجرة المستحبة، أيضا لا طاعة لهما. وإذا الإخوة اللي يسألون الأجانب، يسألون مثلا أبي وأمي في فرنسا حيان وهم مشركان، وأريد أن أهاجر وهما لا يأذنان لي، هل أطيعهما؟ نقول أنت حر، لك أن تطيعهم ولك أن لا تطيعهم، انظر إلى مصلحتك في هذا الأمر. أما إن كان أباه مسلمين فنقول لا أطع الوالدين. وعقوق الوالدين طبعا لابد من إكرام الوالدين والرحمة بهما وحسن المعاملة والدعاء لهما عند الحياة وعند الموت، وبر أهل الود، لأن من أبر البر أن يود الولد أهل ود أبي. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أنه كان يتكلم وهو واقف، هنا جلس، أين جلس؟ إما أن الكلام كان في المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكان يصلح فيه الجلوس، أو كان في داره فجلس. وكان متكئا صلى الله عليه وسلم، فقال وهو متكئ، هنا في جواز الكلام مع الاتكاء، لكنه لا يليق من طلاب العلم مع عالمهم أو مع شيخهم، لا يجوز، لازم طالب العلم يتكئ في حضرة شيخه، أو أن يتكلم معه متكئا، أو أن يسيء الكلام إليه بحال من الأحوال، إلا في مجلس المباسطة، يعني هم جاءهم في رحلة ولا في شيء ولا في طعام، وجلس الشيخ متكئا وهم جلسوا بإذنه وبدون ضيق منه لا بأس، أما في مجالس التلقي لا يجوز. أما في مجالس إلقاء العلم لو الشيخ اتكأ جائز، نعم، لو الشيخ اتكأ ويدرس وهو متكئا نعم. وكان بعض الناس في المسجد الكبير يلوم الشيخ عبد العزيز على الشيخ، وهو احيانا عنده يتكئ وهو يتكلم، لا بأس بذلك، وعالم القوم ومفتي الديار ويتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، وظل يكررها صلى الله عليه وسلم ينبي على هذا. قول الزور الكذب كله، الكذب كله يسمى زورا، وبعض علمائنا يقول ان التمثيل من الزور، وده صحيح، التمثيل كذب، والممثل ما هي مهنته؟ كذاب محترف. الممثل في السينما والتلفزيون والغيره هو مهنته انه كذاب محترف، يجمع الكذب ويعد الكذب ويتدرب عليه ويقيم عليه البروفات ثم يكذب علنا ويصور فهو كذاب محترف مدمن كذب والعياذ بالله. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت شفقة عليه، يعني ما ليس تبرما ولا ضيقا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فما يمكن أبدا أن يضيق الصحابة بكلام يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما من كثرة ما ردت أشفق عليه صلى الله عليه وسلم، فقلنا ليته سكت صلوات الله وسلامه عليه. هذا حديث أبي بكرة أو أبي بكرة رضي الله عنه. وأما حديث أنس فكرر فيه النبي صلى الله عليه وسلم القبيحة التي لا يغفرها أبدا، وهي الإشراك بالله وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، ودل على أن الكبائر تتفاوت بعضها عن بعض. فمثلا الربا والزنا أيها أشد؟ الربا، الربا أشد، بل لقمة واحدة من ربا أشد من 36 زنية في الإسلام. فالربا أقبح من الزنا، وأهل الربا يؤذنون بحرب من الله ورسوله. والزنا كذلك، الزنا بالمحارم غير الزنا بغير المحارم، والزنا جهرا غير الزنا سرا، يعني حتى الشيء الواحد يتفاوت في درجاتهم. قال وعقوق الوالدين وقتل النفس، إن المقصود بقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وشهادة الزور التي ذكرها في الحديث السابق. شهادة الزور أي شهادة، أي نظر للزور، أي قول بالزور، لأن الشهادة من ضمنها الرؤية. والذين لا يشهدون الزور يعني لا يشاهدون الزور، وأيضا لا يتكلمون بالزور ولا يتكلمون بالكذب ولا يؤدون شهادة فيها كذب. فقط نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.